نفوس سما به واستجابت لوحي السماء به واستجابت لوحي السماء.
الحقيقة الكلام اللي تقولونه يعني اللي تحدثنا فيه قبل قليل في مسألة يعني ردود الأفعال اللي سمعناها من بعض الكبار المشايخ وبعض المتلقين والشباب وغير المهتمين أو المختصين بالمعرفة الشرعية ومتابعتهم يعني هي نوع من الدعم والتشجيع المعنوي لأنفسنا على مواصلة الطريق في هالسبيل الحمد لله. وهي فرصة أننا نستأنف الحلقات مبتدئين بسم الله تعالى مثنين عليه الخير بما هو أهله مصلين على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، ثم مرحبين بأصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد
بن عبد الله المزيني
وفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه وفضيلة الشيخ
طارق
بن عبد الرحمن الحواس. وينضم إلينا في هالمجموعة الجديدة الدكتور سامي بن عبد العزيز الماجد أستاذ الفقه وأصوله
المساعد
بقسم الفقه بجامعة الإمام، وأيضا المشرف على القسم العلمي في مؤسسة الإسلام اليوم.
ما شاء الله،
جزاه الله خير، ونقدم لك تحية خاصة دكتور سامي وللأخوة جميعا في هذا البلد الطيب حيث تبث هذه الحلقات من بيروت. الموضوع الذي سنعالجه في هذه الجلسة هو أيضا موضوع له امتداد تاريخي أكثر منه امتداد معرفي أو علمي، ألا وهو ما يتعلق بموضوع تعليم البنات، حركة تعليم البنات وما صاحب تلك الحركة من ردود أفعال أو توقف. والقصة هنا المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا شيء ربما أنا لا أقول أني عشته لأن سني وعمري ما يمكنني أني أكون عشت تلك المرحلة، لكني أدركت بعض أطرافه. يعني في بلد بريدة أنا مثلا أتذكر، أنا كنت في الطريق إليكم أتذكر شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله رئيس المحاكم الشرعية. حقيقة نحن صغار آنذاك يعني ننظر إليه يعني نظرة مختلفة تماما، مثل ما يقول أبو عبيد ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يعني كنا صغار ننظر إليه على أنه ليس فقط قامة شرعية، لا حقيقة هو قيادة في البلد، قيادة اجتماعية وشرعية وحتى
تربوية
وقضائية طبعا وحتى مالية. الرجل كان كريم، يعني مجلسه توزع فيه الأموال، يعني لا يعده عدا وإنما ينثره نثرا، وله شخصية متميزة. وقابلت الشيخ، أنا حقيقة الشيخ متواضع جدا بسيط بعيد عن التكلف، لكن الشيء الغريب الذي كان يلفت نظري في شخصيته أنه وقور يعني مهيب. لما تجلس عنده ربما لا تسعفك الكلمات، كأنك في مجلس حاكم.
ما شاء الله.
وأيضا كان أهلنا يتحدثون عن تلك القصة اللي حصلت، أنه لما الملك سعود رحمه الله أمر بتعليم البنات صدر أمر أو مرسوم بهذا، أهل البلد يعني يمكن أكثر من بلد، طبعا معروف أنه الموقف هنا كموقف مستنسخ، يعني حتى في لبنان ذاتها، في مصر، في سوريا، في العراق، في المغرب،
في السودان، في دبي،
في ليبيا. هي يبدو أن حتى في خارج البلاد الإسلامية كان في شيء من هذا القبيل في تلك الظروف والأثناء،
حتى في الهند والباكستان كان
في الهند، في الباكستان. لكنه ربما أنه القصة هنا أنه يعني فيما يخص وضع بريدة بالذات أن الناس هنا بلوروا موقفهم، بدلا من أن الواحد فقط مثلا يمنع بنته، لهم بلوروا موقفهم في حركة معينة حيث اجتمع ما بين 600 إلى 800، وهذا حقيقة رقم مدهش يعني في تلك المرحلة. وذهبوا، ومن لم يذهب يعني أرسل معه، يعني أرسل أحدا ينوب عنه يعني، أو دعمهم بالمال في هذه الرحلة، وسافروا طبعا يمكن لأول مرة في سبيل مقابلة الملك هناك وإبداء الاعتراض على موضوع فتح تعليم البنات. وطبعا كان من حكمة الملك فيصل رحمه الله فيما أعتقد أنه يعني قال يعني هؤلاء يجلسون في منطقة من جهة ديراب أو خارج الرياض ويبعثون معهم يعني سماحة الشيخ أو فضيلة الشيخ ويكون معه 4 أو 5 أو 6 من علية القوم الذين يعني يعرفون الجواب ويردونه ويأخذونه ويعطون. ويقال أنه قابلهم وقال لهم أنه نحن لن نأمر الناس أو نأتي بالشرطة يأمرون الناس بتعليم بناتهم، لكننا سنفتح المدارس ومن أراد أن يدخل بناته فليفعل، ومن لا فلا حرج على طريقة الفقهاء. فيقال أنهم طلبوا منه على الأقل أن يؤجل فتح هذه المدارس لسنة ووافق على ذلك. وتاريخيا كان في نفس الوقت كان فيه وفد ولكنه صغير وعلى استحياء، جاء من المدينة ذاتها يطالب باستعجال بفتح هذه المدارس يعني. نعم. من الطرف الغريبة اللي قريتها للدكتور محمد العبودي وثم وجدتها في كتاب مدونة، كان فيه شيخ أيضا فاضل وكان من خاصة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في القصيم اللي هو الشيخ الحصين علي الحصين، شاب يعني أنا ذاك، ولكنه كان متحمس لتعليم البنات وشاب طموح يعني طبيعة الحال، هو رجل صالح ومتدين ومن تلاميذ الشيخ يعني أو قريب من الشيخ ابن حميد. ولكنه في تلك الرحلة للرياض صار له حادث سيارة وتوفي رحمه الله في الحادث. فهنا المخيال الشعبي المحتشد
خاتمة
ها؟ إيه لا يعني إنه هذا عقاب
ابتلاء من الله
عقاب يعني. وطبعا هذه الآن نحن نقولها في جو هادي جدا، لكن لو كنت تعيش الجو ذاته بتفاصيله وإيحاءاته النفسية وتأثيراته وضغوطه يعني الواحد يجد لها معنى آخر مختلفا يعني. وطبعا عزز هذا الحركة هذا الحراك في أكثر من مكان، لكن عززه أنه كان هناك يعني نصوص وأقوال لعدد من أهل العلم أبدت رفضها لتعليم البنات، وإن لم نسمي أحدا بعينه إلا أنه في فتاوى يعني موجودة لا زالت مدونة ومكتوبة في تعليم البنات، وأنه وربطته مباشرة بالتبرج والسفور والانحلال والزنا حتى وعواقب الزنا، وتلقائيا يتم الانتقال من تعليم البنات إلى الفواحش وآثار الفواحش والنصوص الواردة فيها وما جرى في البلاد الأخرى، بما يعزز لدى البسطاء من الناس موقف مبدئي من القضية المطروحة. فطبعا هذا هو الموضوع الذي يعني سندندن حوله الآن يعني.
ولذلك هذا يا شيخ يعني هذا أحد المآخذ فعلا التي يعني عززت موقف المحافظة والممانعة من يعني فتح مدارس لتعليم البنات في المنطقة عموما، المنطقة العربية بشكل عام وبالذات في منطقة نجد، يعني كان فيه نوع من المدافعة والمراغمة. هناك عدة يعني مسارات للموضوع أو معززات. الأول ما تفضلتم به وهي قضية أن هناك أصلا كانت يعني في الموروث وفي الثقافة الفقهية بعض الأقوال التي كانت حاضرة في بعض المدونات الفتاوى مثل كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي مثلا
في عدم تعليم المرأة، يعني
في أنه سئل عن تعليم المرأة هل يجوز تعليم المرأة الكتابة أو لا يجوز وكذا وأننا سمعنا أن حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في علموهن سورة النور والغزل ولا تعلمهن الكتابة. فقال الغريب أن بداية الفتوى قال نعم هذا صحيح، وهذه بداية غريبة جدا في تحديد الموقف الشرعي من البداية، أن الموقف الشرعي يعني صحيح. عدم تعليم المرأة الكتابة. ثم واصل الشيخ في التعليل لهذا الأمر، فذكر مثلا بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي رواه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعلمهن الكتابة ولا تعلمهن
أنزموهن الغرف،
أي لا تنزلوهن الغرف ولا تعلمهن الكتابة وعلمهن سورة النور والغزل، باعتبار أن الغزل يساعد المرأة على صنعة تحميها في حال الكساد مثلا، وأن سورة النور فيها حفظ المرأة على قضية الحشمة والعفاف وأن فيها التحذير من الزنا والفواحش وكذا. وأما عدم تعليم المرأة للكتابة فيعلل بن حجر رحمه الله هذا النهي بأن
بن حجر الهيثمي
وهو طبعا يختلف عن الإمام بن حجر صاحب فتح الباري المحدث، أما هذا هو الفقيه الشافعي المشهور صاحب الكبائر وغيره،
ولذلك اعتمد الحديث الموضوع هذا
ولذلك استند إلى هذا الحديث. طبعا هذا فقيه وفقه جيد في الجملة، لكن دخل عليه الداخل من العصر الذي كان فيه، والأمر الثاني أن الجانب الحديثي عنده ليس بالقائم، فاستند إلى هذا الحديث، والحديث هذا معروف بضعفه، ضعف ضعيف جدا يعني، وليس موضوع من الأحاديث القائمة.
نعم، بل بعضهم حكم بأنه موضوع يعني.
ولذلك نعم ذكر ابن الجوزي في الموضوعات مثلا،
والألباني كذلك يعني
كذلك. هذا أحد السياقات التي وردت فيها القصة، أن هناك يعني ثقافة، وإن لم تكن تيارا كبيرا لكن هذا كان موجودا يقرأ، وكانت هذه الكتب تطبع عند الناس. القضية الثانية أن الناس كان عندهم حساسية كبيرة جدا من المؤسسات الحديثة، باعتبار أن هذه التنظيمات الجديدة أو صيغة المؤسسات الحديثة هذه في الغالب أنها مستوردة من الخارج،
من الغرب يعني،
من الغرب بالذات يعني، باعتبار أن الغرب تحول إلى الدولة الحديثة دولة مؤسسات، فانتقل فيها الطب والتعليم والهندسة والعلوم الحديثة إلى مؤسسات لها شخصية مستقلة. الحساسية جاءت من أن الثقافة الشعبية عندها حساسية بسبب أنه فعلا كانت بعض الإرساليات التبشيرية التي وردت إلى بعض الدول العربية، كان أول ما فتح الطب والتعليم كان الانفتاح مباشرة على مؤسسات تبشيرية في الأصل، وإن كان هناك استثناءات يعني بعض الأطباء الغربيين جاء لأجل الطب، ولكن في كثير من الأحيان حتى في دول الخليج مثلا في البحرين وفي دبي وحتى في الكويت، وإن كانت لم تنجح التجربة لكن وجدت إرساليات كان هدفها التعليم والطب، لكن من خلالها كانت ترسل رسائل تبشيرية وكذا. فكان يعني هناك هاجس في البيئة المحلية أن الذي سيحصل عندنا هو ذاته الذي حصل في بعض الدول القريبة من حيث بناء الكنائس، استحداث كنائس جديدة وغيرها، فهذا أيضا عزز هذا الجانب. موقف العلماء كموقف الشيخ مثلا بعض المشايخ،
حديثك موصول يعني، أنا أقول ضمن مسألة التوجس من المؤسسة الحديثة.
نعم،
أنا ألاحظ أنه ما يزال فاعل ومؤثر يعني، أحيانا لما أقرأ الأشياء ذي أحاول أسقطها على الواقع الذي نعيشه، لأنه هذا هو المقصد النهائي أصلا من قراءة التاريخ وحتى من استحضار هالتجارب هذه. فأجد أنه يعني كون هذه الأشياء التنموية كلها هي مرتبطة بالدول، ولذلك يمكن يكون أحيانا المعارضين لها تلقائيا يصمون الذين ينادون بها أو يدعون إليها أو يفتون بشأنها بأنهم هم ليسوا إلا عملاء للدولة أو ناطقين باسمها أو يعني أجراء لها في أن يقولوا ما يقولوا، بغض النظر عن أن يكون هناك موقف مبدئي أو موقف شرعي أو ديني. فارتباط الشيء بالمؤسسة الحكومية لا يزال مؤثرا في كثير من الأشياء، أنه ينظر إليها بريبة. نعم، وماذا وراء الأكمة، وينظر إلى الفقهاء أو العلماء الذين تعاطوا معها ليس على أنه هذا رأي أو اجتهاد، على أقل تقدير لم نقل أنه هو الرأي الصائب والاجتهاد الحقيقي، إنما ينظر إليها على أنه مجرد امتداد يعني.
جميل. في هذه الحالة في تجربة واحدة يعني، هو شاهد تجربة واحدة شخصت أمام عينيه، كونت عنده مناعة من كل صور يعني، نسي فضائل التعليم والأمر بالقراءة، محكمات الكتاب والسنة اللي فيها فضل التعلم والحث عليه والدعوة إليه لجميع الرجال والنساء، وأصبح يبحث عن حديث موضوع لكي ينصر تصور في ذهنه يعني، أصبح لا يتصور إنشاء مؤسسة لتعليم البنات إلا من خلال هذه التجربة الغربية فقط.
نعم،
فكون يعني في قبليات الفتوى كون نظرة جعلت الحكم يصدر من المفتي بتصور أنه لا يمكن أن تنشأ مدارس تعليم المناهج إلا بهذه.
ولذلك كان التحدي كيف يعني نفك هذا المركب أن المؤسسة الحديثة بما فيها من مصالح وبما فيها من خيور يعني تفوق الشر الذي يمكن أن يتوقع. كيف نفك هذه الصيغ الجديدة التي ترد علينا ونستفيدها ونقتبسها من الشرق والغرب؟ كيف نفكها من الشر الذي قد يوجد فيها أحيانا بسبب ضعفنا نحن أو بسبب تغول صاحب الرسالة السيئة؟ هذا التحدي لنا. ولذلك في الغالب أننا ننجح إذا كنا أقوياء وأصحاب مبادرة وكنا نصنع ولا نصنع.
أنا أشعر أحيانا أن تريب الناس من الشيء الجديد قد يكون في شيء إيجابي وليس بالضرورة ينسحب على كل النماذج، لكن ثبات الناس على مبادئ تلقوها واقتنعوا بها وأنها يعني خير قد تصد هجمات تحمل الشر بعينه. تحفظ الناس من بداية مشاركة النساء في التعلم أو التعليم ربما يكون دافعه حسن وفيه حفاظ على المرأة وعندهم نصوص عامة المرأة بيتها خير لها، ثم أضفت القضية عد عليها نصوص ربما ليست صحيحة. فأنا أقول أقصد أنها قد تكون فيها إيجابية أحيانا إلا إذا استمرت وهي يعني تصادم نصوص شرعية صحيحة ليست بحسنة. أذكر أن في نماذج في التاريخ أو في التاريخ المعاصر دلت على أن بعض التعصب أحيانا يورث شيء من الإيجابيات.
نعم.
الإرساليات التنصيرية يعني التي ترسل أحيانا على بعض الدول، أذكر أن في إبان الاحتلال السوفيتي لأفغانستان كانت هناك إرساليات للشعب لأجل تنصيرها. يقول الإخوة الذين عاصروا هذه الفترة أن تعصب الأفغان على المذهب الحنفي نفعهم في أنهم لا يرغبون في أي جديد ممكن يأثر على ديانتهم.
حافظ على
الهوية بهذه. لكن لا يمكن هو مع إيماننا بأنه لا يوجد شر محض وأنه ثمة في كل رأي أو في كل توجه هناك زاوية من الخير، حتى ولو كان هذا الشر يستنهض الخير على الطرف الآخر، إلا أنه أنا أتوقع أن القراءة الفاحصة يجب أن تتجاوز هذا. ولا شك أنه نظرية الممانعة أحدثت أكثر توازن وانضباط أكثر داخل صورة المدرسة أو التعليم المرأة، لكن مع هذا لا يمكن أن يكون الوقوف أو صورة الوقوف حلا يمكن أن يقبل. أنا أدعوكم أن تأذنوا لنا أن ننتقل إلى فاصل ثم إن شاء الله نعود ونواصل حديثنا بإذن الله.
أيا قصة من نسيج الضياء لفتوى رواها لنا العلماء. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، للحل يفتح بالدراية خير باب، برؤية وبصيرة يهدي الجواب. المستشار خبيرنا ومعلم، اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب. المستشار يضل يهدي حائرا للدرب صواب. إن الحياة يشوبها كدر وفي رأي المجرب صفوها. المستشار الاجتماعي.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان،
قصة من نسيج الضياء لفتوى رواها لنا العلماء.
حتى ناخذ الشيخ القضية بصورة الطبيعية وبخلاف ما هو منقول الآن في بعض من يكتب في وسائل الإعلام، أن هذه ليست هي فتية المشايخ الكبار ولا المشاهير منهم في السعودية، وإنما هي ردة فعل من بعض طلبة العلم ومعهم أيضا ممن ساق معهم من العامة. وإلا فالمسألة تحريم تعليم البنات أو منع منها أو خشية مثلا المآلات أو المفاسد، أن هذا لم يكن قول مشاهير علماء السعودية، بدليل أن هناك خطاب صدر من الظاهر 10 أو أكثر من 10 من كبار علماء السعودية في ذاك الوقت، وكتبوا أن يؤيدون الملك سعود في قراره بتدريس النساء، وأن ليس في ذلك يعني أي مفسدة. وأما ما يعني يثيرون فمجرد مخاوف، هذا أولا. قضية ثانية، حتى أيضا تتفهم هذه ردة فعل، وأنها ردة فعل هي يعني ردة فعل يعني ممكن نقول أنها
متوقعة،
لكنها هي متوقعة من ناحية اجتماعية أكثر من ناحية دينية أو شرعية. يعني هي مأخوذة بقيمها الاجتماعية وظروفها الاجتماعية أكثر من قيمها الدينية، بدليل أن الذي أخذوا بها ليسوا كبار علماء وإنما عامة من الناس وبعض طلبة العلم، أن الظرف الذي أنشأت فيه المدارس أذن فتح مدارس النساء وفي عام 1380 هجري، وكان التبرج على أشده في بعض البلاد الإسلامية كردة فعل. فهؤلاء سمعوا ما هو موجود في خارج البلاد من بعض البلاد الإسلامية في أطراف البلاد الإسلامية، أنها حصل فيه شيء من التبرج والسفور وترك المرأة للقرار في بيتها، فحدث ردة فعل اعتبارا بأن مآلة هذا التعليم هو ما حدث هنالك فقط.
هذا صحيح، بس أنا أعلق على حديثك وحديث الدكتور طارق، يعني بفكرة في نظري مهمة، يعني حتى أيضا لا يعني لا يكون كأننا نبصم على الذي جرى. أنا في نظري أن الذي حدث هو شيء من عدم الوعي.
نعم.
في الموقف الصحيح المناسب هو شيء من الحماس أو الغيرة أو العاطفة التي غطت على الرؤية العقلانية الصحيحة السليمة. مسألة التعصب أحيانا وأنه يكون له أثر إيجابي، أنا أقول التعصب ننظر إليه لكن جانب شرعي، الشرع يرفض التعصب
صحيح،
حتى للحق ما في تعصب وإنما فيه إيمان بالحق
وتمسك.
إيه يعني أعظم قضية التوحيد لا نقول تعصب لها، وإنما أدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.
لا تسألون عما أجرنا ولا نسألوا عما
فنقول ليس هناك في الشريعة إقرار للتعصب، لكن من الناحية القدرية شاء الله أنه لابد أن يوجد في أي مجتمع كما نجد الآن عند مثلا أمم الغرب والشرق وفي كل الديانات، هناك طوائف من الناس تكوينهم السيكولوجي والذهني وشخصيتهم تميل إلى قدر من الانعزال أو قدر من الأخذ بالأشد أو مثلا الورع المفرط أو التشكك ببعض القضايا. الآن في أمريكا هناك ناس ينكرون الوصول إلى القمر وينكرون دوران الأرض وينكرون المنتجات الحديثة ولا يتعاطون معها بأي شكل من الأشكال، وفي طائفة المورمن مثلا على سبيل المثال عندهم أخلاقيات خاصة وأنظمة خاصة، وأنا رأيت بعض هؤلاء الشاهي ما يشربونه. مرة واحد بالصدفة قابلته ووجدته ما يشرب الشاهي، قلت له وليش ما؟ قال دين، ديانة أنه يعني يتجنب الشيء هذا.
جميل.
فأنا أقول هنا طبعا المسلمون ليسوا استثناء لأنهم هم جزء من البشرية من الخليقة. لكن أنا أؤكد على نقطتين في هالسياق. النقطة الأولى أنه في نظري أنه من الخطأ الكبير أن يكون الموقف المتشدد هو سيد موقف الحالة وسيد المشهد، هذا خطأ، بمعنى إذا تحول لأن يكون هو الذي يقود القضية معنى أنه سوف يكون معوق،
صار إلزامي، صار إلزامي للمجتمع،
إيه سيأخذ الآخرين معه في جرابه وفي معسكره
وسيتهدد ويعد الآخرين بالويل والثبور وعواقب
الأمور
وسيمنع هو، وممكن يمتنع. أنا في نظري أنه أنت تمتنع أنت حر، مع أنه حتى الامتناع هنا له أثر سلبي. أنا أعرف واحد من الأقارب كان ممن يمنع بناته من التعليم، فتقول لي واحدة من البنات بكل يعني دقة أتذكر الموقف، تقول كنا ننظر من خلل الباب إلى البنات لابسات المراييل رايحات الأولى ابتدائي ومعهم الشنط وقلوبنا تغلي حرقة، بينما لما سمح لهم بعد ذلك بالتعليم صارت بعض البنات ما تروح للمدرسة إلا وهي تصيح وكذا، وأحيانا لازم مكافأة لها علشان تذهب، فأحيانا كله ممنوع مرغوب. فأنا أقول إنه أولا ما ينبغي، ينبغي أن لا يكون التعصب وإن كان وجد قضاء وقدرا، لكن لا يجوز أن يكون هو سيد الموقف وأنه كأنه يقود المجتمع هنا، هذا نوع من الاختلال السافر. بس أنا بأكمل نقطة ثانية قبل ما أنسى دكتور. النقطة الثانية أنه يعني في مسألة يعني الجانب القيادي، أنه لم يكن هناك كما فهمت من الدكتور سامي ومنكم يا دكتور طارق أنه لم يكن هناك يعني علماء، كان هناك طلبة علم. هل الواقع لا أنه كان هناك علماء، وفي ذلك الوقت كانوا هم العلماء،
هم العلماء
يعني وليهم المركز في على الأقل في مناطقهم وفي بلادهم وفي أسماء كبيرة جدا
لهم حضور.
فهنا أنا أقول الحقيقة الذي حصل هو درس وتجربة للقضايا الحالية والقادمة، وربما أشار له الدكتور أحمد إنه الحكمة والنباهة للعالم الذي يقود المجتمع إنه هنا يبادر إلى قبول التغيير الإيجابي المدروس وأخذ الزمام، كما حدث فعلا إنه مثلا سمحت الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمه الله
تولى الشرعيون الإشراف على التعليم.
نعم، هم قبلوا بما كان الآخرون يعتبرون أن هذا تنازلا أو هذا استسلام لإرادة الدولة أو أي معنى من المعاني، هم بالعكس آمنوا بهذه الفكرة والخطة وأنها ضرورية وأنها فيها جزء من نظام الصيرورة الذي هو آت لا محالة، وفي أيضا جزء من المصالح الشرعية الكبيرة العظيمة التي تتحقق، بشرط أن يكون لهم نوع من الرقابة على هذا العمل.
وهذا عين ما كنت أريد أن أقوله. تخيل لو أن هذه الجهود وهذه المواقف توجهت نحو برنامج واضح وصائم ودقيق في تعليم المرأة، ليست إلى نظرية ممانعة فقط وامتناع، سيكون هذا أكثر إسهاما، مع أن الأمور لله الحمد آلت إلى خير، انتشر التعليم، بل انتشر الحجاب في مناطق في جنوب المملكة لم تكن تعرف الحجاب في نسائها، وليس هذا عاما لكن في أجزاء منها، من خلال التعليم والمناهج التي وصلت إليها. كم تعلم الناس شأن دينهم
أحكام الطهارة
وفي العقيدة يعني إذا أردت أن تقيس، وأنا يعني قفزت إلى الآثار لكن استدعيتها في هذا المقام، ستجد أن مآل الأمر آل إلى خير. يعني أنا أقصد حتى إلى أبعد من هذا، نحن نطالب أن لا يطبب نساءنا إلا نساء، كيف يمكن أن يكون هذا إلا من خلال تعليم؟ نحن نطالب بحزمة من المطالبات، نريد أن ندرأ الاختلاط وأن لا تحتاج المرأة إلى رجل فيما يخصها من شأنها الخاص. هذا لا يمكن إلا أن يكون من هذا المسار. ففي نظرية مثل ما قال الدكتور تحتاج إلى تفكيك ليفهم.
لذلك من الأشياء المهمة في هذا السياق أن نفرق بين المعارضة الجاهلة والمعارضة العالمة. ف الممانعة إذا كانت عالمة وعارفة ولها الشروط، هذه الشروط منطقية وواقعية ومقبولة، تحقق المصلحة للناس وتدرى عنهم المفسدة، فهذه في هذه الصورة يعني معارضة إيجابية أو ممانعة إيجابية، وفي العادة أنها يعني تتحقق بالطريقة الجيدة. لكن المعارضة الجاهلة التي تمنع لأنها تجهل أو لا تعرف العواقب أو تمانع لأجل الممانعة أو حتى تسجل موقفا، لأنه قد يكون في المآلات أو في المستقبل قد تحصل بعض المفاسد الجزئية، فيقال إننا كنا نقول لكم كذا وكذا. أما الممانعة الجاهلة فأنا أريد أن أذكر موقفا يعني قريبا مما تفضل به الشيخ. قرأت في أن في العراق قبل 100 سنة تقريبا أن أحد الأشخاص الذين يغلب عليهم التدين كان يمنع بناته من الدخول للمدرسة، وكان يحذر جيرانه من هذا الأمر، وكان أيضا يمنع أبنائه كذلك من الدخول للمدارس ويحذر
الذكور والإناث. يعني
الذكور والإناث، يقول هذا حصل في بغداد. فيقول جاره يقول كان هذا الفلان هذا يحذرنا من إدخال أبنائنا للمدارس، تفاجأنا بعد سنوات أنه أدخل أبناء للمدارس. فيقول لما علمت أنا بادرت وأدخلت أبنائي للمدارس، ثم بعد كم سنة فتحت مدارس للبنات، فيقول بادرت وسجلت بناتي في قال فجاءني يحذرني، فقلت يعني أنا أخذت الدرس جيدا يعني يمكن بعد سنوات تدخل بناتك ثم يعني. فهنا تلاحظ أن الممانعة كانت لمجرد التخوفات أو الاحترازات أو الاحتياطات التي ليست مبنية على معطيات علمية.
وذلك أنا كان وجهة نظري أنها إذا دامت على غير بينة مذمومة، لكن أقصد بداية الأمر قد يكون فيها مندوحة، لكنها إذا دامت وهي على تعصب وعلى لا شك. لكن أنا أشعر شيخ أن المشكلة تكمن هنا إذا أضفيت على هذا إذا أضفي على هذا الموقف الشرع. هنا استدل بحديث ليس بثابت ليقال للناس أن ما سلكته هو هو عين ما يرضي الله وأن هذا ما يطلبه الدين. وهنا تكمن الخطورة في كل النماذج التي تكررت في التاريخ أنها في كثير من الأحيان تضفى عليها نصوص ليست ثابتة أو توجه نصوص ثابتة توجيه غير سليم، وبالتالي يشعر الناس أنهم ما خالفوا الدين وأنهم في السياق ذاته. هذا أمر. الأمر الثاني أنا أعجب من الذين رفضوا المشاركة لم يسجل لنا التاريخ أنهم كانوا يعلمون بناتهم في البيوت، يعني لا هم الذين علموهم في البيوت الكتابة حتى يحمونهم ولا هم الذين أذنوا لهم حتى يعني يتفقهن. هنا أيضا يعني خطورة أخرى على الوضع.
أيوة، وأن تلاحظ يعني هنا أيضا سؤال لا بأس أن نطرحه. الآن الاعتراض، كل الذين اعترضوا هم رجال، أين صوت المرأة؟
نعم صحيح،
صوت يعني المرأة عورة،
صوت المرأة عورة. يعني فعلا فكرة أنه كما يقال المرأة نصف المجتمع، هذا من الناحية العددية يعني شبه متحقق. ففعلا يعني هنا مثلا النساء اللاتي في البيوت يمكن الكثير منهن كانت تتحرق إلى أن تتعلم دينها، تتحرق لأنه يعني الله سبحانه وتعالى ما أعطى الرجل سلطة مطلقة على المرأة، المرأة مسؤولة شرعا. صحيح. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم
من بعض.
نعم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
نعم. نعم.
فهنا مثلا أقول لو تخيلنا يعني الثورة التي أحدثها الإسلام في وضع المرأة في الجاهلية.
نعم.
كمثال كيف أنه يعني سيدات بيت النبوة، يعني ما هي بقصة أنه من أطراف الناس.
نعم. صحيح.
سيدات بيت النبوة يخرجنا مع الناس في الغزو وفي الحج وفي العمرة ويتعلمنا ويعلمنا، وما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وعائشة رضي الله عنها كانت تفتي وتعلم وتحيل في بعض القضايا. لما جاء ليسألها عن المسح على الخفين قالت تذهب إلى ابن أبي طالب، فسألها أنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترد حتى على عمر بن الخطاب على جلالة قدره وهيبته، ترد على عبد الله بن عمر انه 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 رحم الله ابا عبد الرحمن لما قال انه اعتمر في رجب، والله ما اعتمر الا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط وهم.
وعلى ابي هريره
وعلى جمع من الناس. وليست عائشه اولا هي ام المؤمنين ثم ليست استثناء. فنقول هنا لما نتخيل انه اين المراه في مثل هذا المشهد اللي هو قضيه تخصها،
ما سمع لها،
لم يسمع لها صوت لا بالتأييد ولا بالرفض، حتى الرفض نفسه يعني كان الرجال يريدوا يعني يقوموا بهذه المهمة. وأنا أقول حديث الدكتور أحمد يعني قبل قليل أنا كنت أتشوف ونحن نعالج هذا الموضوع أنه يعني هل من قضايا، وطبعا أكيد هي الكثير من القضايا التي لا زالت محل نظر، يمكن قضية تعليم البنات أصبحت نوعا ما محسومة.
صحيح.
مع أنه لا يزال هناك أناس يمكن عنده رأي خاص. أنا أذكر قبل 10 سنوات أو أقل جاني شاب كاتب معروض طويل يمكن 20 صفحة يقول كل القضايا اللي حصلت والمشكلات وكل سببها تعليم البنات، وذلك علينا أن نعود وين للمربع الأول، يريد أن يكتشف يعني يعيد إنتاج العجلة
من جديد.
وعلى استعداد أن يلحقها بمسائل العقيدة مثل ما كنا نتحدث،
وعلى استعداد أن يلحقها بقضايا العقيدة أو غيرها حتى يمنع من البحث حولها. فأنا أقول يعني قضية يعني ما يتعلق يعني إنتاج إعادة إنتاج هذه المشكلات، نحن عندنا أكيد الآن قضايا كثيرة جدا نحتاج إلى أن نستبصر فيها. سمعت طرف كلمة منك الآن قادتني لهذا الموضوع وما يتعلق بمسألة الطب، تعليم الطب وتدريس الطب. هذه قضية الآن يمكن تعليم البنات قضية حسمت الآن في الجملة، وهذا الذي نريده. أنا أعتقد بكل أمانة وموضوعية أنه في قضايا لابد أن تحسم في النهاية كقرار رسمي إداري. وكقرار شعبي في الجملة، بمعنى أنه جمهور الناس يريدون هذا الأمر، وهو ليس قضية شرعية منصوصة مقطوعة تقول لا تأخذ فيها يعني رأي أحد، لا هي قضية يعني هي مصلحة عامة. ولكن أن يوجد فئات من الناس عندها رأي، رأيها يخصها، لا يصادر رأيها ولا ينبغي أن يتعسف عليها ولا أن يظلم أو تغمض حقها.
نعم.
حتى لو كان رأيا خاطئا يعني نعتقد أنه هذا جزء من ضرورة الاجتماع نفسه. فتجي الآن مثل قضايا مثل تعليم الطب لا يزال يعني مشوبا ومحاطا بكثير من التوجس، لأنه هنا تجي عملية بيئة المستشفيات، تجي عملية التعامل مع الرجال، مع أننا ندرك جميعا الحاجة إلى كما قلت تطبيب، الحاجة حتى إلى التوليد،
صح،
عملية توليد المرأة وأن تقوم بها مرأة وما أشبه ذلك. وما تزال ربما إن صح حدسي أنه بعض المؤثرات حتى الاجتماعية أو القبلية أو نظرة الرجل إلى المرأة أو مبدأ الشك حقيقة. يعني هل من السائغ أن نحاول أن نضخ قضية الشك في المرأة في كل قضية، وكأن المرأة خلقت فقط للجنس ومنه بدأت وإليه تعود، وكأنها هي أيضا جاهزة وقابلة لأن تخدع أو تستغفل أو تستثار،
أو نضع شروطا ما الذي يجب أن تتعلمه وما الذي لا يجب أن تتعلمه أو يجب أو يحرم عليها أن تتعلمه. ولذلك في البداية فتح المدارس كان من الإشكالات التي طرحت أن فيها تعليم المرأة يعني مواد لا تحتاجها مثل الجغرافيا والهندسة
والحساب،
وهذا تعليل غريب جدا يعني.
وجه العجب من هذا التعليل سأستمعه بعد الفاصل. ننتقل الفاصل.
أيا قصة من نسيج الضياء فتوى رواها لنا العلماء. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال، يقول قال له ولدي يا أخي وابوي سد لي مناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين
ضعف،
أيوه
قال دبدب وصل.
قال لي أقول لك أربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما أقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا، بس ما أنت بسلمان.
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصرف واحد ما تعرف اسمه يا أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
أيا قصة من نسيج الضياء فتوى رواها لنا العلماء.
يعني كان من البداية كان عند بعض الناس مشكلة في تعليم المرأة بعض العلوم غير الدينية، أما التعليم الديني فمن حيث الأصل ليس عندهم إشكال. وأنا أذكر
بس الإشكال عندهم من سيعلمها الدين يعني.
نعم، هو أذكر والدتي تحدثني عن جدتي أنها كانت تتنقل في البيوت وتعلم الفتيات القرآن الكريم وتحفظهم، فيكون لها بيت في بعض المدن ويجتمع إليها الفتيات الصغار، تجلس عندها الفتاة سنتين فتتعلم القرآن الكريم وتحفظه وتتقنه.
ما شاء الله.
هذا وين يا دكتور؟
هذا في بريدة وما حولها. فهذه الفكرة أن تعليم المرأة دينيا هذا كان موجود حتى في المناطق التي كانت تعترض على فتح مؤسسات لتعليم البنات باعتبارها مدرسة حديثة. لكن معارضة تعليم المرأة مثلا العلوم الحديثة كالجغرافيا والتاريخ، مع أنها الآن لم تكن حديثة، هي في الحقيقة قديمة جدا يعني قبل الإسلام، وكانت النساء يتعلمن هذا الأمر على مر التاريخ. لكن اعتبار المرأة كائنا يعني قاصرا يعني ويمنع ويحجز عن بعض العلوم والمعارف، هذا فيه
أزمة معرفية،
هذا فيه نظرة تشاؤمية يعني نقلت عن مجموعة من المتشائمين عبر التاريخ، من ضمنهم الشعر المشهورة بالعلاء المعري الذي اعترض على تعليم المرأة مثلا الكتابة. وهناك أيضا كما أشرنا
صلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تغني عن يونس وبراء
وبراء عن يونس وبراء
أي نعم.
وطبعا هناك أحاديث وردت في بعض دواوين السنة وإن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت تشير إلى هذا المعنى.
طيب أبواب تعليم النساء في الصحيحين يعني واضحة أبواب التعليم
صحيح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على
كتب سير ربات الحجال
يعني الأمر ظهوره وكونه طافح في 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 أدلة الكتاب والسنة
صحيح.
أكثر من كون المقام يعني نستعرض الأدلة المثبتة له.
لكن من الحديث الجميلة حديث أم الشفاء حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند حفصة فقال علميها الكتاب علميها رقية النملة كما علمتيها الكتاب.
يعني المآلات الآن لو نظرنا
تعليم المرأة الكتابة هذا من
يعني منصوص عليه نعم. لكن المآلات التي يعني أدرك أو أصابت المجتمع بعدم تعليم المرأة الكتابة والقراءة كانت كثيرة وكان أعظمها هو الجهل بالدين والجهل بقراءة القرآن. يعني لازلنا لا يزال عجائز لدينا يحترق تحترق قلوبهم يتمنون أن كانوا تعلمنا حتى يستطيعوا أن يقرأوا القرآن أو يختمون لا يزال يستمعونه وربما بكت إحداهن كنت والله أتمنى أنني أعرف وأقرأ القرآن حتى أستفيد من وقتي. فضلا عن قضية يعني المخالفات الشرعية أعرف يعني امرأة عن قرب ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة 40 سنة أنها لا تقرأ ولا تكتب ولم يعلمها أحد.
نعم.
وستكون في رقبة من هذه التي صلت الفجر 4 ركعات يعني طوال هذه الفترة فضلا عن قضية استغلت المرأة بسبب جهلها أخذت أموالها يعني نهبت كثير من حقوقها. الآن المشكلة تتكرر الآن الإحصائيات تقول في المجتمع العربي لا يزال نسبة الأميين نسبة عالية
عالية جدا.
طيب هؤلاء لا يزال النسبة الكبرى منهم نساء بسبب الحروب التي وقعت في بعض البلاد فربما تتكرر هذه القضية يعني آثارها لا زالت قائمة. ومن هنا يجب إدراك أن المآلات ستتكرر. موضوع الطب الآن سيعاني منه المجتمع لأنه سيوجد من يعارض دخول المرأة في تعلمه. غدا سنتحسر على أننا لو أننا أدخلناهم بضوابطها الشرعية لا 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 استغنى المجتمع عن كثير من القضايا التي تدور. ولذلك حقيقة النظر في المآلات لبعض الآراء التي تصدر أحيانا لأمر مستجد لو أنهم تأملوا جيدا ربما لسلم المجتمع من كثير
يعني الضربات. أنا أعقب في موضوع المآلات
نعم.
تعقيب سريع
نعم.
إنه أبعد من قضية التعليم طبعا التعليم سواء كان تعليم الدين أو تعليم الدنيا لأنه الدين ربما يكون ما ينبغي على الإنسان تعلمه محدود يعني يسهل عليه أن يتعلمه في مجالس
نعم.
لكن مصالح الدنيا ما يتعلق بالزواج ما يتعلق
بالصحة
ما يتعلق بالبيت والخدمة ما يتعلق بأشياء كثيرة جدا
صحيح.
هي من ضرورات الحياة التي ينبغي أن يحفز الناس إليها بكل وسيلة. ولكن يعني بعيدا عن هذا الجانب المآلات الإيجابية بمعنى أن التعليم الآن أو أن الاستجابة للمتغيرات
نعم.
الضرورية
نعم.
الواعية بروح إيجابية. وهنا لا أريد أن أقول تحت سيطرتنا
نعم.
لأن المجتمع ليس هو مجتمع فئة معينة من الناس حتى لو كانوا فقهاء أو مشايخ أو طلبة علم أو دعاة هؤلاء لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم لكن لا ينبغي أن يختصروا المجتمع في أنفسهم. المهم أن تكون المتغيرات الإيجابية التي يمكن أن تحصل أن تكون تحت رعاية المجتمع وأن تكون منضبطة بضوابط معينة وأن يكون هناك مجال للتصحيح والتدارك فيها والنقد حولها. يعني في أشياء كثيرة جدا يمكن أن تثار مثلا في موضوع تعليم البنات سبق أنه طرح قضية أنه مدارس البنات في المساء فارغة في كل أنحاء المملكة وعندنا كم يعني مئات الآلاف من البنات لا يوجد عندهم وقت أو متنفس. ما هو بسر إنه بنات يروحوا للأسواق أحيانا
نعم.
التسوق حتى واحد يقول طرفة يقول إذا أردت يعني تقهر امرأة سعودية زوجتك أو زوجتك أو أختك أو كذا روح ورها السوق ولا تسمح لها بالشراء
خليجية أو عربية
فهنا أقول يعني النساء يذهبن للأسواق في أماكن التي يكون فيها تمشية أو النساء يجتمعن مع بعضهن في أحاديث ربما فيها قتل
صحيح.
للوقت
صحيح.
طيب فكرة أن تكون هذه المدارس في المساء سبق أن طرحت أكثر من مرة وأعتقد أنه عاق تطبيقها شيء مما عاق تطبيق موضوع تعليم البنات من قبل أنه لماذا لا تكون مدارس البنات في المساء أماكن لاستقبال البنات أيضا ويمارس فيها أنشطة مفتوحة قد يكون فيها تغذية للعقل وللروح وللبدن أيضا
في جو نسوي مضبوط وآمن.
تأييدا يا شيخ لفكرتك، الآن مسألة القرار في البيت الآن أخذت وحسمت على أنها هي غاية في حد ذاتها، والواقع الآن مع انفتاح العالمي بالتقنية الحديثة انترنت ونحوه أصبحت المرأة وهي قرار في بيتها وجودها في البيت بهالقرار هذا بهالصورة هذه أخطر عليها من لو خرجت المؤسسات هذه المنضبطة. يعني أحيانا بعض الأمها تجد بنتها في البيت تقول إن شاء الله هذه قارته في داري أنا تخرج لنا أبد وأنا راه إلا وقت الغداء
ما تفيض الباب.
نعم. وهي بغرفتها أو في معتكفها تجد أنها مفتحة على العالم الآخر بطريقة يعني لا أقول فقط الدين يحرمها بل حتى الغربيون المنفتحون أنا أيضا
يرفضون
لأبنائهم وبناتهم. بهذا القرار ليس في ذاته غاية في الشرق
ممكن استعراضات جسدية في الانترنت
أشياء
وعلاقات واحد مانع بناته وعياله من اقتناء المذياع حتى وجهاز التسجيل، والبنات يتصلون بعض البنات يتصلون بعض المشايخ يشتكون إليها أوضاع يعني تصل إلى درجة الفحش.
قبل يا شيخ ما نستعرض كتاب أظنه مهم
نستعرضه. نعم
إذا تأذنون لي أنا أتصور وتأكيدا على ما سبق من الحديث إنه المرأة أنا ربما أقول أن العلوم التي يجب أن تتعلمها أكثر حتى من الرجل، إذا اعتبرنا أن الأم هي المدرسة وستربي أولادها وستبني بيتها وستكون مسؤولة عن من حولها من 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 عيالها ورعيتها، فهذا سيتطلب في هذا الوقت اللي فيه انفتاح وتقنية يتطلب إلمام بأشياء كثيرة ومتنوعة وعلوم ومعارف ربما تنتقل من قضية أنها علوم نافعة عادية إلى علوم لتستطيع التعامل مع أولادها قد تكون واجبة عليها. فيه يعني أنا أقصد أنه ربما يعني نحن تجاوزنا الحديث عن كون التعليم نافع ولا غير نافع ولا أنفع، نحن نتحدث الآن عن وين الواجب وين الأوجب أيضا. يعني في هذه
الشيخ أنا أود أؤكد على كلمة قالها الشيخ أن صوت المرأة صدر في إبان ما كانت الاعتراض على الآن نحتاج نحن إلى سماع صوت المرأة في المستجدات التي ليس فيها أمر شرعي محسوم في سواء في قضايا التعليم أو غيرها. يعني آل المرأة أن تسمع صوتها في القضايا
المصرية. أنا أذكر تجربة أخواني يعني عملية لما بدأت الأمم المتحدة، طبعا الأمم المتحدة عندها نظام كما تعرفون نظام الجندر وثقافة الجندر، وبالمقابل عندها نظام حقوق المرأة. أنا أقول الحقوق الصحيحة لا ينبغي أن نرحب بها، ينبغي أن نرحب بها، والرسول عليه السلام سن لنا السنة هذه قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام
لا أجبت
يعني لا يلزم أنه حنا نبادر أحيانا، جميل أن نبادر لكن إذا الآخرون دعوا أو بادروا إلى خير ينبغي أن لا نرفضه لأنه صدر من الأمم المتحدة أو الشرق والغرب، لكن نصحح ونحذف ما لا يتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وديننا. فلما بدأت المؤتمرات هذه صار هناك إشكال، واستشارتني مجموعة من الأخوات الدكتورات في السعودية وفي أكثر من بلد عربي وإسلامي وقالوا طيب إحنا مدعوين للمؤتمرات هذه اللي كانت في الصين وفي واشنطن وفي القاهرة وفي تركيا وفي أكثر من بلد. حقيقة أنا في ذلك الوقت يعني أكدت عليهم بقوة أن عليهم أن يذهبوا وأن يعني يتدارسوا فيما بينهم أن يقدم مجموعة من النساء رؤية إسلامية. نعم. وحتى لو ذهب بعض الرجال يعني قلت أنه أصلا غير المسلمين شعوب العالم التي ستحضر هنا يعني سيقولون يعني ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرفض نفسه، حتى الرفض لا يمكن أن نسمعه على لسان امرأة. وذهب الحقيقة مجموعة من الأخوات، أولا كان دورهم في المؤتمرات دور رائع جدا وتواصل مع الآخرين وإعطاء رسالة إيجابية، والأثر الآخر لاحظته على أولئك النسوة التي ذهبنا وحضرنا أصبح عندهن قدر من الثقة بأنفسهن وبأخلاقهن وقيمهن وقدر من الانفتاح الواعي على المتغيرات التي تحدث. حقيقة أنا يعني سأقول كلمة ليست ذات علاقة يعني مباشرة بموضوع تعليم البنات لكنها على علاقة مباشرة بكل ما يخص المرأة. إنني أعتقد أن مجتمعاتنا المحافظة بقدر ما فيها من الخير والإيجابية العظيمة هي بحاجة إلى معالجة موضوع ثقافة الناس تجاه المرأة، الثقافة حتى تجاه جسد المرأة ونفسية المرأة، يعني الاستشعار العيب يا أخي
اسمها عيب
إيه؟ يعني يا أخي أنا كلما تذكرت أنا أقول عن نفسي لأن هذه ثقافة كلنا تلقيناها حتى الواحد كيف ينظر إلى أمه أو بنته أو أخته، هنا ينظر الإنسان
يا أخي أنا كلما تذكرت أن خالق هذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى ولد هذا عندي إحساس يعني عجيب جدا بإدراك الحكمة الإلهية في خلق هذا الجسد وخلق هذه الروح وخلق هذه العاطفة وخلق هذا الميل وخلق هذه العلاقة ما بين الذكر والأنثى، بحيث أنه هنا الإنسان لا يسمح لتأثير اجتماعي وقتي أن يحكم نظرته، بحيث تكون النظرة دائما كأنها يعني كأن المرأة فقط هي عبارة عن يعني شر يمشي على وجه الأرض،
شيطان.
إيه فهذا المعنى ينبغي أن نراقبه ونعالجه بشكل صحيح. أحيانا تلقى الولد عمره 15 سنة في البيت وقد أصبح مسيطرا على أخواته في 40 و45 وفي صحيح. أدق التفاصيل يعني
صحيح. لكن الشيخ إن شاء الله أنا أظن أن هذا يعني بدأ في انحسار النظرة هذه، وأصبح هناك مع الوعي ولله الحمد الوعي الشرعي والوعي الاجتماعي فيه تحسن، لكن أتمنى من هذا البرنامج.
هل أنا ودي تجيبون على هالسؤال هذا اللي يقوله الدكتور، يعني
فيه تحسن؟ هل في تحسن أو لا؟
تحسن، لكن هل فعلا نشعر بأن هناك وعي بوجود خلل في قضية النظرة ثقافتنا تجاه المرأة؟
موجودة بلا شك. يكفي أن إلى الآن من يستحي أن يذكر الاسم ويرى أنها عورة أن يذكر اسم زوجته ولا اسم أمه،
أو أن يراها
أبعد من هذا حتى يا جماعة يا أصحاب الفضيلة واسمحوا لي يعني على هذه المداخلة والمقاطعة، حتى في حقوقها المالية لما تنتهك وأمام القضاء وتجد حالة من حرمانها من الميراث، وحالة ما زالت قائمة حتى الآن، حالة من الاستبداد، حالة من العبث بها، حالة من عدم الثقة بأن يسند لها مع اكتمال ولايتها
استغلال تبني بيت مع زوجها ولا يكتب شيء باسمها، ولما يموت وهي اللي بنت البيت. هذه صورة
يعني موجودة، صورة حتى مع الأسف وأقولها والله وأنا متأسف، المرأة ذاتها أصبح عندها انهزام، بمعنى أنها أصبحت لا تعرف حقوقها، هي تستحي أن تطالب عندما يسلب ميراثها الذي هو واجب لها، تقول أنا أستحي أن أطالب أخي، وهذه حالات قائمة وتشاهد.
صحيح.
تستحي لا تعرف حقوقها ولا كيف تأخذها ولا كيف تنتزعها،
وتلقت نفس الثقافة التي يقولها لها الرجل في بعض الحالات، المرأة تلقتها وأصبحت تقولها بلسانها لأنها تلبست مثل هذا. صحيح. هذا المعنى طبعا هذا الكلام في الكتاب هذا اللي أنت
تقول لنختم به في الدقيقتين الأخيرتين،
فتنة القول بتعليم البنات. هذا الكتاب هذا أنا قرأته أول ما صدر لأن عنوانه جذاب، وأعدت قراءته مرة أخرى، يعني صادف أنه معي في هذا السفر وقرأته وسجلت عليه تعليقات حقيقة. طبعا كاتبه الدكتور عبدالله الوشمي من أظن من هو من النادي الأدبي في الرياض، ولكن هو من بريدة طبعا، هو بلدي، ولأنه من بريدة ما شاء الله تألق وحلق في هذا الموضوع يعني. فهو كان يعني لامس الموضوع حقيقة بموضوعية عالية جدا،
ما شاء الله
لامسه بموضوعية عالية، أنا أقول أنه يغبط عليها
ما شاء الله،
الموضوع يعني شديد الحساسية،
يعني في التباسات كثيرة.
نعم.
ولكن حقيقة معالجته لو طبعا التاريخ مؤثر، يعني كثير من المعارك والقضايا وقت العراك كل واحد ما يحب أن ينسب له قول أو يقال عنه شيء لأنه لا يريد، حتى من الطرائف أنه الشيخ علي الطنطاوي تعرفونه لما طلب منه مرة أن يسوي محاضرة في مكة تعليم البنات، قال يعني لا أفعل، قالوا يعني تعتقد أنه حرام، يقولوا الشيخ قال لا أنا لا أعتقد أنه حرام، ولكنه يعني لا أريد أن أفتح بابا
مغلقا،
وإذا بدأ واحد قبلي والثاني أنا الثالث.
يمكن في أول مدرسة البنات
تقريبا البنات. أنا لا أظن أن الشيخ رحمه الله كان قصده أنه لا يريد أن يفتح بابا.
نعم.
ليش؟ لأنه معناه أنه هو يؤيد فتح الباب لكن يريد أن يسبقه أحد إلى فتح الباب. إذن الشيخ كان يداري، ربما لأنه يعتقد أنه مدام هو غير سعودي يعني قد
حريبة.
تسرع حريبة. إليه القالة.
صحيح.
وحنا نعرف أنه الشيخ علي رحمه الله وغيره يعني تم تناول أعراضهم أحيانا بطريقة ربما فيها تعجل وجرأة، فيكون الإنسان على ما يقولون يا غريب يكون أديب. فيمكن يكون قصده ليس فقط أنه ليس أنه لا يريد أن يفتح بابا، لكن لا يريد أن يفتح الباب هو، وقد يكون باب خير.
في شيخ بالنسبة للموضوع القضية الآن في قصة كما تناولها فتوى تعلق ب يعني منع النساء من التعلم، هذا كان قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر أو 50 سنة،
الآن نحن سنقرأ فيما هو قريب أيضا قصة فتوى قريبة جدا، لأن الزمان الآن صار متسارع وإيقاعاته يعني متغيرة بشكل سريع، فأصبحت الفتاوى القديمة هذه ربما تكون يعني نسيا منسية، لكن هناك شيء قريب متعلق بهذا الباب، مثل قضية الآن اقتناء المرأة للجوال بكاميرا، وقبل اتخاذ أصلا أنه تعطى جوال في حد ذاته، هذا ما لها 10 سنوات كان محرم، ويعطى البزربو 10 سنوات 15 سنة يعطى جوال ومرة ما تعطى جوال وكاميرا، يعطى أيضا الولد المراهق والمرة ما تعطى اللي هي أمه، يقال إن هذه تستخدم في السوق، وخرج ذاك فتاوى، يعني ليست هذه فقط قول العامة بل أحد مفتى في هذا، وستكون قصة فتوى.
أتوقع نترك هذا لقصة الفتوى القادمة.
طيب تأذلي دقيقة يا شيخ قبل
مخرجنا
دقيقة واحدة دقيقة. هو أن من مآلات عدم تعليم المرأة هو قلة الفقيهات في الأمة الآن، مع أن تاريخنا مليء بالنماذج، صرخة ونداء توجه بمن هذا البرنامج المبارك أن المرأة تقبل على علم الشرع، حتى تكفي الرجال مسائل النساء، كثير من المشايخ وطلبة العلم يحرجون في كثير من الأحيان في الرد على المرأة في القضايا الخاصة، لو وجد في الأمة الآن فقيهات عالمات لكفوا كثير من يعني أهل الفتية هذه القضايا،
وهذه والله هذه تحتاج والله حديث خاص حقيقي. نعم. لأنه يعني سواء الفقيهات وأيضا طبيعة المعالجة، يعني لا تنشغل الفقيهة أيضا أو العالمة أو الداعية فقط بجزئيات عن صناعة شخصية المرأة، المرأة قبل أن تكون جسدا أو لباسا المرأة هي عقل مكلف وهي روح لها أشواق ولها احتياجات، والمرأة الإنسان، فمثل هالمعاني تحتاج إلى تكريس وتركيز.
هذا اعتراف منا بأن الحلقة ضاق يعني وقتها عن أن تفي بكل
حتى الطرف ما تتسع لها الحلقة،
نختم بها ويصير عندك
يعني هي شيء عادي، لكن على كلام الدكتورة أنا عندي طفل يعني أبى عقله أن يدرك، يقول لي أي يعني الرجل أكبر من أي امرأة، الرجل أكبر من أي امرأة، فقلت له طيب أنت يعني أكبر من أمك؟ قال لا أنا ماني برجل أنا صغير، لكن أنت أكبر من جدتي مثلا. طيب أخوك الكبير أكبر من أمك؟ قال إيه أكبر منها. فهذا طبعا هل هذه خذها كما امرها كما جاء.
سبحان الله
الله
قصه
الله ان شاء
الله لا اله انت استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله خيرا ما شاء الله.
أي قصة من نسيج الضياء في فتوى رواها لنا العلماء.